الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. جاء عند الإمام الترمذي وأبي داود والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن أتى السلطان افتتن، وفي رواية: ومن جالس السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. وشاهدنا من هذا الحديث قوله: ومن تتبع الصيد غفل. والصيد هنا قد يكون الصيد في البر، وقد يكون الصيد في البحر، فحكمهما واحد، مع أنه الحديث ليس عن أمر محرم ولا عن عمل غير مشروع، ولكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينشغل بتتبع الصيد ربما تصيبه الغفلة. وهذا حاصل في من يكون مشغولا بتتبع الصيد من جبل إلى جبل أو من بحر إلى بحر، ربما يمر يومه بكامله وهو يتتبع الصيد فلا يتمكن أن يسبح الله 10 تسبيحات، ولا يتمكن أن يحمد الله، ولا أن يذكر الله إلا الشيء اليسير. فلهذا أوصي نفسي وإخواني سواء كانوا الصيادين أو غيرهم أن نحذر على أنفسنا من الغفلة. من الناس من يركب البحر فيترك الصلاة ولا يحافظ عليها، أو يتلاعب بها مع أنه في ذلك الوضع أحوج ما يكون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والاستقامة على دينه. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا في شأن المشركين، أنهم في ركوبهم للبحر يتضرعون إلى الله. وأما نحن فكثير منا إذا ركب البحر أصابته الغفلة. تصور أن بعض الصيادين يؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا رجع في الليل جمع 5 صلوات أو 4 صلوات. ما هكذا يا عبد الله؟ أو ما تخشى على نفسك وأنت في البحر بين لحظة وأخرى ربما تفارق روحك جسدك؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. هكذا يبين الله عز وجل أن سيرنا في البحر والبر هو بتوفيق الله وإعانة الله وحفظ الله سبحانه وتعالى. فلماذا يغفل العبد عن عبادة الله؟ ولماذا يعرض عن طاعة الله عز وجل؟ فلنحذر يا أيها المسلمون من الغفلة، انتهز الفرصة. إن كنت ممن يعمل في البحر فانتهز الفرصة، أكثر من التسبيح، ما الذي يضرك؟ أكثر من تهليل الله، أكثر من الدعاء. وإن كنت من حفظة القرآن فراجع القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث جابر: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. ربما يرجع بعض الناس من البحر بعد ساعات ما وجد شيئا، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. ولو أنه ذكر الله وكرر هذه العبارة العظيمة لا إله إلا الله، بكل واحدة يغرس له نخلة في الجنة، فانظر ما أعظم الإقبال على الذكر. من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، فلو قال في يومه 100 مرة كم سيكون في شهره؟ كم سيكون في عامه؟ يجد في الجنة بإذن الله عز وجل الحدائق الغناء والمزارع الواسعة مما أعد الله له في الجنة، وليست كنخل الدنيا. فإن أهل العلم يقولون: ما في الجنة مما يشابه أمور الدنيا، إنما التشابه في الأسماء، أما الحقائق والكيفيات فإنها تختلف. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن ذكر النخيل وإن ذكر الرمان وإن ذكرت الأعناب وإن ذكر النساء، ولكن أمور الجنة تختلف عن أمور الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لشدة التشابه ولعظم تلك الثمار لا يميز بين بعضها لبعض. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيا من تسعى لجلب الرزق والحصول على شيء من المعيشة، راقب الله سبحانه وتعالى في البر والبحر والسفر والحضر والخلوات والجلوات، ولا تكن من الغافلين. من سكن البادية جفا، ومن أتى السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. ما أكثر الذين يفرطون في طاعة الله عز وجل، وخصوصا ممن يركب البحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه يستطيع أن يحافظ على الصلاة وهو على السفينة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني معناه لا تسقط الصلاة لا على الذي في البر ولا على الذي في البحر ولا على الذي في الجو، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ماء البحر أحل الله عز وجل الطهور به وجعله طهورا تتوضأ به وتغتسل فيه من الجنابة وتتطهر به. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن الأربع أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا ماء، أي ما عندهم إلا ما يشربون، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، تسهيل من الله سبحانه وتعالى. ماؤه طهور وميتته حلال، بشرط أن تكون ممن يعيش في البحر، مما يعيش في البحر، لا تكون مما يدخل من البر إلى البحر ثم يموت فيه، ولكن مما يعيش في البحر. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى للعباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن فهذا التسهيل كله من الله سبحانه وتعالى، فما على العبد إلا أن يحافظ على طاعة الله عز وجل. ثم اعلموا رحمكم الله أن الانشغال بالمباح ربما يبعد العبد عن الطاعة، عن العبادة، عن الواجبات، فكيف إذا انشغل بالمحرمات؟ من تتبع الصيد غفل، مع أن تتبع الصيد ليس بمحرم، فكيف بمن يقع في المحرمات؟ وكيف بمن ينشغل بالغش والخداع ومعاملات الزور وغير ذلك من الباطل، هذا لا شك أن قلبه يمرض وربما يموت، لأن الله يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر يا أيها المسلم، فإن الذنوب عواقبها وخيمة وأثارها جسيمة، أول ما تطرى على القلوب فتفسد القلوب. فأي حياة يعيشها العبد وقد مات قلبه أو مرض؟ وبعض الناس يظن أن مرض القلب لا بد أن يكون حسيا يحتاج إلى عملية عند الطبيب، لا، إن أمراض القلوب حسية ومعنوية، والأمراض المعنوية أشد ضررا من الأمراض الحسية: مرض الشهوة، مرض الشبهة، مرض المعصية. ولهذا قال الله عز وجل: يعني ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا مرض القلب أو فسد القلب أو مات القلب فعلى الجوارح السلام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا مرض القلب أو خلب لقي الله العبد يوم القيامة وهو في حسرة وندامة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص على صلاح قلبك كما تحرص على صلاح البدن. لو أصبت بشعرة أو شوكة أو خدش في عينك لبادرت إلى طبيب العيون، ولو أصبت في سنك كذلك ذهبت تبحث عن الأخصائي، وهكذا في بطنك، وهكذا في سمعك، وهكذا في سائر جسدك وجوارحك. فلماذا لا تتفقد القلوب ويسعى في إصلاحها ويبعد عنها ما يضرها مما يفسدها؟ هذا أولى ما يهتم به ويعتنى به. ومن أعظم أدويتها وعلاجاتها كلام الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا من تركب البحر، سل نفسك كم تقرأ من القرآن في يومك وليلتك، كم تقرأ من السور، كم تأتي من الأدعية، هل تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ هل تدعو الله عز وجل عند ركوبك؟ هل تشكره عند رجوعك وقد رزقك سبحانه وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين الذي أعطاك وأمدك وأعدك وهيأ لك؟ هل شكرته سبحانه وتعالى؟ هل ذكرته؟ هل أقبلت عليه عز وجل؟ فإن هذه نعمة هو التي سخرها الله لك وهيأها لك وأعانك عليها وأمدك بها، فأين شكر الله تبارك وتعالى؟ أما تخشى يا من تركب البحر أن ينقلب بك قاربك وتفارق الحياة وأنت مضيع للصلوات ومضيع للطاعات ومفرط في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالله الله عباد الله في الإقبال على الله والشكر لنعمة الله والمحافظة على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس في غفلة عن الطاعات والعبادات، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من رزق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.